الفصل الثالث من المرحلة الرابعة التي يدور البحث فيها حول مواد القضايا، لأن واجب الوجود بالذات ماهيته إلميته. بعد أن عرفنا معنى الوجود والإمكان والامتناع، يوقع المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل الكلام في بعض أحكام الواجب بالذات، هذا الحكم هو عبارة عن أن الواجب تبارك وتعالى ماهيته إنيته. الإنية يراد بها في المصطلح الفلسفي الوجود والتحقق، وهي مصدر صناعي مأخوذ من إن التي يقول أهل اللغة إنها للإثبات، بل لتوكيد الإثبات، كما تقول إن الله عالم، أي تثبت له العالمية على سبيل التوكيد ببركة إن. اشتق من إن مصدر صناعي عبر عنه بالإنية، وأريد منها الوجود والتحقق والثبوت على حد الماهية التي هي مصدر صناعي مشتق مما هو وما إلى ذلك. والمراد من قول الفلاسفة إن الواجب تعالى ماهيته إنيته، عليكم السلام ورحمة الله، هو أن الواجب تبارك وتعالى لا ماهية له تكون عارضة على وجوده وزائدة على وجوده، بل لا ماهية له إلا وجوده الصرف. فليس الواجب بالذات على حد الممكنات له وجود وله ماهية يعرض عليها ذلك الوجود ويزيد عليها ذلك الوجود. فالواجب تعالى ليس له من الماهية إلا الإنية، إلا الوجود، فذاته وجود صرفان ليست مشوبة بأي حد ماهوي عدمي. فلذلك كان وجوده تعالى صرفا له كل كمال. إذا نفي الماهية عن الذات الإلهية يعني عند الفلاسفة أن تنفي عن الذات الإلهية كل تقيد عدميا وكل حد عدميا، فالذات الإلهية واجدة لكل كمال، ولا يوجد كمال هي بإزائه محدودة تجاهه وفاقدة له ومحرومة منه. إذن ليس الكلام في أن الاصطلاح خص الماهية بالممكنات حتى نقول بأن هذا البحث بحث اصطلاحي لفظي وليس بحثا حقيقيا ينسجم مع المباحث الفلسفية. لسنا فقط نريد أن نقول إن الفلاسفة لا يطلقون الماهية إلا في حق الممكنات، أما الباري تبارك وتعالى فلا ماهية له باصطلاحيا، بل هم لما فهموا من الماهية أنها تحكي عن جهات من النقص وجهات من المحدودية وعن حدود وقيود تتقيد بها الذات وتحرم بإزائها وبسببها من بعض الكمالات، قالوا بأن الذات الإلهية لما كانت واجدة بكل كمال يستحيل أن تكون أن يكون فيها جهة نقص أو جهة فقر أو جهة محدودية، فلذلك قالوا وجوده شديدا صرفا له كافة الكمالات فلا ماهية. طبعا هنا قبل أن ندخل الآن في البحث الذي ذكره المصنف، هنا بعض المحققين مثلا كالشيخ الفياضي حفظه الله يرى بأنه لا مانع من أن نثبت الماهية للواجب تبارك وتعالى، لأن الماهية ليست إلا ما يقال في جواب ما هو، وكل ذات لها وجود شخصي تتميز به عن غيرها، فيمكن أن فلها ذات تقال هذه الذات في جواب ما هو. غاية الأمر أنه لا يلزم العلم بالماهيات، فالباري تبارك وتعالى له ماهية تقال في جواب ما هو إلا أننا لا نعلم بها، إلا أننا لا نعلم كنها، عقولنا تقصر عن معرفتها، عن معرفة حقيقتها، لكن هذا لا ينافي أنه تكون للذات الإلهية ماهية. لذلك هنا لابد أن ندقق المسألة أكثر، يعني هذه فقط إثارة أنه هل نستطيع أن ننسب للباري تبارك وتعالى أنه له ماهية؟ الشيخ الفياضي حفظه الله كأنه فسر الماهية فقط بالتفسير المنطقي لها الذي هو ما يقال في جواب ما هو، لكن المعنى الفلسفي للماهية بحسب ما قرأناه في الأبحاث السابقة بحسب ما نعرفه من معنى الماهية في الفلسفة، الماهية تحكي عن جهات حدود عدمية واعتبارية، تحكي عن جهات فقدان، عن فقدانات تعاني منها الذات تجاه بعض الكمالات. إذا كانت الماهية بهذا المعنى فمن الواضح أنه لا مجال لنا لأن نثبت ماهية للذات الإلهية، لأن الذات الإلهية منزهة عن كل جهة نقصا كما هو معنى. هذا من جهة. من جهة أخرى الماهية التي قرأنا معناها في الفلسفة إذا تذكرون هي الحد العقلي المنعكس من الأشياء، فما ينتزعه العقل من الشيء الخارجي من حدوده ومن ماهيته هو الذي يسمى في الفلسفة بالماهية. ونحن في حق الباري تبارك وتعالى لا تنتزع عقولنا حدودا، بعبارة أخرى كما اعترف الشيخ الفياضي نفسه بأننا لا ندرك كنها ولا نعرف ماهيته ما هي، فلذلك نحن ماذا لا تنتزع عقولنا أي شيء من الواقع الخارجي للذات الإلهية، لأننا قاصرون عن درك كنها وحقيقتها، وبالتالي فلا ماهية لها. يعني الماهية بالمعنى الفلسفي ليست صرف ما من شأنه أن يقال في جواب ما هو، بل هي ما يقال فعلا في جواب ما هو، لأن العقل هو الذي يقول وهو الذي يحكم. العقل عندما يدرك ماهية الإنسان فهو ينتزع حدا عقليا انعكس لديه من الواقع الخارجي للإنسان، وهذا باعتراف الشيخ الفياضي نفسه غير ممكن في شأن الذات الإلهي. فعلى كل حال الآن طبعا هذا الوجه الثاني بالإمكان المناقشة فيه، لكن مع ذلك فقد أردنا أن نثير أنه هناك بعض المحققين من الفلاسفة أو من أهل الفلسفة في زماننا الحالي ممن يثبتون للذات الإلهية ماهيتها. طبعا قبل أيضا الدخول في توضيح كلام المصنف، لا يخفى أن المبحوث عنه في المقام إنما هو الماهية بالمعنى الأخص لا الماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأخص هي ما يقال في جواب ما هو، وهي الحد العقلي المنعكس من الأشياء، وهي ما يحكي عن جهات حدود وفقدانات ونقص وما إلى ذلك. أما الماهية بالمعنى الأعم فهي ما به الشيء هو هو، هذه سميت بالماهية بالمعنى الأعم لأنها تنطبق على الماهية بالمعنى الأخص، وتنطبق على الوجود، وتنطبق على العدم. ما به الشيء هو هو يعني ما الشيء الذي كان به الشيء عينه ونفسه. الوجود مثلا التحقق بالنسبة للوجود هو ما به الوجود هو هو. اللاشيئية بالنسبة للعدم هو ما به الشيء هو هو، ما به العدم هو هو. الإنسانية بالنسبة للإنسان هي ما به الشيء هو هو، يعني ما به قوام الشيء وما به قوام الشيء، هذا المعنى كما يتأتى في الوجود يتأتى في العدم ويتأتى في الماهية في المعنى الأخص أيضا. هذا المعنى مما لا إشكال في أن الباري تبارك وتعالى له ماهية بالمعنى الأعم، لأنه ما معنى أنه له ماهية يعني له ذات، يعني له تحقق، يعني له مصداق، يعني له واقع، له خارجية. فبهذا المعنى ليس محلا للنزاع والكلام. الكلام في أنه هل هناك حد عقلي، هل هناك ما يقال في جواب ما هو بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى أو لا. فالنزاع إنما هو نزاع في الماهية بالمعنى الأخص وليس نزاعا في الماهية بالمعنى الأعم، فإن الماهية بالمعنى الأعم تشمل كل شيء بما فيه العدم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه يكفي لكي نثبت أن الواجب تبارك وتعالى ليس له ماهية بالمعنى الأخص أن نرجع إلى ما ذكرناه في بعض الأبحاث السابقة من أن الإمكان لازم الماهية. فإننا قد أثبتنا سابقا أن الإمكان لازم للماهية، وهذا يستنتج منه قضية كلية مفادها أن كل ممكن فله ماهية. هذه القضية الموجبة الكلية لو عكسناها بعكس النقيض الموافق فستنتج كل ما لا ماهية له. فليس بممكن، عفوا، إذن الذي ينتج من قولنا الإمكان لازم الماهية ما هو؟ أن كل ممكن فله ماهية، أو عفوا أن كل ماهية فهي ممكنة. الإمكان لازم الماهية، يعني الماهية هي تستلزم الإمكان، يعني الماهية هي الملزوم والإمكان هو اللازم، فكل ماهية فهي ممكنة. وأيضا يصح قولنا كل ممكن فله ماهية، فإذا كل ماهية فهي ممكنة، أو كل ما له ماهية فهو ممكن. هذه الموجبة الكلية لو عكسناها فستنتج أن كل ما لا ماهية له أو كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. عكس النقيض عبارة عن ماذا؟ أن نستبدل الطرفين بنقيضيهما، يعني بدل الموضوع نستبدل الموضوع باللا موضوع، بدل ما نستبدل المحمول باللا محمول، نستبدل باء بالتعبير المنطقي بباء فتحة وجيم بجيم فتحة، فنستبدل الطرفين بنقيضيهما ثم نقوم بالتبديل، تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكذب. هذه لو طبقناها في المقام، القضية التي بين أيدينا ما هي؟ كل ما له ماهية ممكن، فالموضوع هو ما له ماهية والمحمول هو الممكن. عكس النقيض ماذا يكون؟ أولا نستبدل الطرفين بنقيضيهما، يعني بدل ما له ماهية ليس له ماهية، بدل ممكن غير ممكن، ثم نقوم بالتبديل بين النقيضين، فتصبح النتيجة أن كل ما هو غير ممكن فليس له ماهية. والله تبارك وتعالى أول واجب ليس ممكنا، فيثبت حينئذ أنه ليس له ماهية. إذن يكفينا للاستدلال على المطلب أن نستدل بأن الإمكان لازم الماهية، بمعنى أنه لا يثبت الإمكان إلا حيث يكون هناك ماهيتان. وعليه فالواجب تبارك وتعالى ليس في مورده إمكانا فليس في مورده نهيا، إلا أن هذا البحث قديم للغاية في كلمات الفلاسفة والمتكلمين، وقد أقام الفلاسفة منذ القدم وجوها وبراهين وحججا لإثبات المطلب. بعض الحجج طرحها المشاؤون وبعضها طرحها الإشراقيون وهكذا. هذه الحجج في الجملة حجج مخدوشة أو قابلة للخدشة. المصنف يستعرض بعض هذه الحجج مع ما أورد عليها وما يمكن أن يقال في شأنها. بدأ المصنف بالدليل الأول. الدليل الأول هو الذي قرأناه في البداية. حاصل هذا الدليل أنه بين الوجود والماهية بالمعنى الذي نبحث عنه عروضا وزيادة كما تقدم سابقا، بمعنى أن الوجود غير الماهية زائد عليها عارض لها. فلو كان للواجب تعالى ماهية كان في مورده تعالى وجودا وماهية، والوجود غير الماهية عارض عليها، أو فقال هو عرضي بالنسبة إليها، لأن الماهية من حيث هي كما تقدم سابقا ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، فحمل الوجود عليها حمل لشيء من خارج الذات على الذات، فيكون الوجود من قبيل محمول العرض لا من قبيل محمول الذات. فنطبق في المقام القاعدة الفلسفية العقلية المحكمة التي تقول بأن كل عرضي فهو معلل، وبأن كل ما بالعرض فلا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. فنقول حينئذ لو كان للباري تعالى وجود وماهية لكان ثبوت الوجود للماهية بحاجة إلى علة، ثبوت وجوده لماهيته بحاجة إلى علة. لماذا هو بحاجة إلى علة؟ لما ذكرنا من أنه عرضي بالنسبة إليها، وكل عرضي فهو معلل فلا بد له من علة، ولا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. فعلة ثبوت وجوده لماهيته ما هي؟ لا يخلو الأمر، إما أن تكون علة ثبوت الوجود لماهيته خارجة عن ماهيته، وإما أن تكون هي الماهية نفسه، شقان لا ثالث لهما، إما شيء آخر غير الماهية أو الماهية. والفرض الأول مستحيلان، أن تكون العلة التي أثبتت الوجود لماهية الباري تبارك وتعالى خارجة عن الماهية وشيئا آخر غير نفس ماهيته، هذا يعني أنه تعالى لم يعد واجبا بالذات، بل صار وجوبه من قبيل الوجوب بالغير، وهذا خلف الفهم. فالواجب بالذات مستغن في ثبوت الوجود له عن علة خارجية، فلو فرضنا علة خارجية لم تعد ذاته هي التي تقتضي ضرورة ثبوت الوجود له، بل كان الغير فصار من قسم الواجب بالغير فعاد ممكنا، هذا خلفا عاد ممكنا. لماذا؟ لأنه تقدم أن كل ما بالغير فهو الممكن، أنه ليس غير الممكن مما يقبل أن يكون بالغير. ممتنع بالغير قلنا هو خاص بالممكن، الواجب بالغير خاص بالممكن، فبالممكن بالغير ممتنع أصلا كما تقدم. على كل حال، إذن الفرض الأول وهو أن تكون العلة خارجة عن ماهيته وذاته، هذا الفرض مستحيلا غير ممكن أن يلزم منه خلف الفرض. فبقي الفرض الثاني وهو أن نفرض أن الماهية نفسها هي العلة المقتضية لثبوت الوجود لها. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كانت الماهية نفسها علة لوجوده تعالى لكانت متقدمة على الوجود بالضرورة وجودان. لماذا؟ لبداهة أن كل علة فهي متقدمة وجودا على معلولها. وأنتم في هذا الفرض ماذا قلتم؟ لدينا وجوده تعالى ولدينا ماهيته، ما الذي جعل الوجود يثبت للماهية؟ قلتم العلة في ذلك هي الماهية نفسها، فالماهية صارت علة للوجود، فالوجود معلولا والماهية علة، والعلة متقدمة على معلولها أبدا ومطلقا بالوجود. فتكون العلة، تكون الماهية متقدمة بوجودها على الوجود الذي هي علة له، فصار لدينا في هذه الحالة وجودان، وجود متقدم في رتبة العلة التي هي الماهية، ووجود متأخر في رتبة المعلول الذي هو الوجود الذي نبحث عنه. فإن قلتم هما شيء واحد لازم الدور، ماذا واضح أنه صار لدينا وجودان؟ أنتم قلتم الماهية علة لوجوده، فالماهية علة والعلة متقدمة بالوجود، فلهذه الماهية وجودان إذن سابق على الوجود الذي هو معلول لها. فلدينا وجودان، وجود في رتبة العلة وجود في رتبة المعلول. فإن قلتم هما شيء واحد، هذان الوجودان وجود واحد، لزم الدور، كان الشيء متقدما على نفسه أو متأخرا عن نفسه، مضافا إلى أنه حينئذ تكون الماهية الواحدة قائمة بوجودين، وهذا محال كما تقدم سابقا أنه يستحيل التكرر في الوجود، وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وأنه يستحيل أن توجد الماهية الواحدة بوجودين أو الشيء الواحد بوجودين. عفوا بي، لا، هذا الفرض ليس إذا شوف، لدينا وجودان، وجود في رتبة العلة وجود في رتبة المعلوم. إن قلتم هما شيء واحدا فحينئذ يلزم الدور. أنا لو قلتم هما وجودان حينئذ يرد الإشكال الذي ذكرناه الآن، أنه صار شيء واحد حينئذ له وجودان، وهذا ممتنع. لماذا؟ لأن لازمه تكرر الوجود، ونحن قد فرضنا سابقا عن بطلان التكرر في الوجود، مضافا إلى إشكال آخر وهو لزوم التسلسل. الآن صار لدينا وجودان أحدهما غير الآخر، وجود للماهية ووجود معلول للماهية، ننقل الكلام إلى هذا الوجود الثاني المفروض، هل هو وجود إمكاني أو وجود واجبية؟ لا شك ولا ريب أنه وجود واجبية، نتيجة تتبع خص المقدمة. لا يعقل أن تكون العلة موجودة بوجود إمكاني ثم تولد وجودا واجبيا، هذا محال، فلا بد أن يكون وجودا واجبيا، والمفروض هذا واجب، والمفروض أن الواجب له وجودا وله ماهية، فهذا الوجود عارض لماهية أخرى. فنسأل أنه ذاتي لها أو عرضي لها؟ الجواب أنه عرضي لها. لماذا؟ لأنه خارج عن ذاته، وكل عرضيا معلل، فلا بد حينئذ من فرض علة له. فالعلة إما هذه الماهية وإما غيرها. أن تكون غيرها محال خلف الوجوب بالذات، أن تكون هذه الماهية فحينئذ نقول يعود الكلام هو الكلام، فيلزم التسلسل إلى غيره. فاتضح بذلك بطلان أن يكون للذات الإلهية ماهيتان وراء الوجود. الآن تعال نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نبين أكثر. يقول: واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص. والمسألة بينتان بالعطف على ما تقدم، مسألة مما لا تحتاج إلى البرهنة، بينتان أي بديهيتان. هذا الذي يقال عادة في الأساليب العلمية، هذه الدعوة مثلا ليست ببينة ولا مبينة، ليست ببينة أي ليست بديهية في حد نفسها، ولا مبينة أي ولا نظرية مبرهن عليها. المبين هو النظري الذي أقيم عليه البرهان. البيان إذا تذكرون في المنطق قسموا البين لازم إلى البين وغير البين. لازم البين ما هو؟ عرفه الشيخ المظفر ما كان لزومه بديهيا. فعندما يقال هذه الدعوة بينة فهذا يعني أنها بديهية. هذه الدعوة مبينة أي أنها وإن كانت نظرية إلا أنها أقيم عليها البرهان. هنا هكذا: والمسألة بينة أي بديهية بالعطف على ما تقدم من أن الإمكان لازم الماهية، فكل ماهية فهي ممكنة، وينعكس إلى أن ما ليس بممكن فلا ماهية له، فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجودها الواجبين. وقد أقاموا عليه مع ذلك، يعني مع كونها بينة بديهية مستغنية عن البرهان، أقاموا عليه مع ذلك حججا. أمتنوا هذه الحجج. طبعا عندما يقول المصنف أمتنوا هذه الحجج هي الحجة الأولى مثلا، لا يعني ذلك أنه يقر بصوابية هذه الحجة، بل قد يكون المصنف يراها مخدوشة، لكن مع ذلك إذا ما قيست إلى غيرها فهي أمتن هذه الحجج والوجوه. كيف ممكن؟ أمتنها أنه لو كان للواجب بالذات ماهية وراء وجوده الخاص به كان وجوده زائدا على هذه الماهية عرضيا لها لا محالة، وكل عرضيا فهو معلل، فكان وجوده معلولا إما لماهيته أو لغيره. طبعا هذا البرهان غير مقبول على مشرب المصنف، فإنه كما تقدم العروض والزيادة الذي بين الماهية وبين الوجود إنما هو عروض تحليلية وذهنية في أفق الذهن فقط، وإلا ففي الخارج ليس لدينا ماهية أصلا وليس لدينا إلا وجود. وهذه قاعدة كل عرضي معلل هذه مختصة بما كان عروضه خارجيا لا ما كان عروضه تحليليا. لذلك هذه الحجة على ممشى المصنف لا تتم، لكننا ذكرنا أن هذه البراهين براهين متقدمة على مدرسة الحكمة المتعالية، قال بها المشاؤون، هذا برهانان للمشاؤ. إذن فكان وجوده معلولا إما لماهيته أو لغيرها، والثاني وهو المعلولية للغير ينافي وجوب الوجود بالذات، والأول وهو معلوليته لماهيته يستوجب تقدم ماهيته على وجوده بالوجود، يعني أن يكون للماهية التي هي العلة في المقام أن يكون لها وجودا، هذا الوجود صادق على الوجود الذي هو معلولا لا. لوجوب تقدم العلة على معلولها بالوجود بالضرورة بالبداهة، فلو كان هذا الوجود المتقدم عين الوجود المتأخر لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، ولو كان غيره لازم أن توجد ماهية واحدة بأكثر من وجود واحد وقد تقدم استحالته. على أنه مضافا إلى ذلك إشكال آخر هنا، ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل الأمر إلى غيره. اعترض الفخر الرازي على هذا البرهان أو على هذه الحجة بما حاصله أنه سلمنا لزوم تقدم العلة على المعلول، إلا أنه لا يلزم تقدم كل علة على معلولها بالوجود. بدليل أن الفلاسفة قالوا إن أجزاء الماهية من الجنس والفصل هي علل بالنسبة إلى الماهية التامة، ويعبرون عنها بعلل القوام. كذلك مثلا أجزاء أي مركب علل للمجموع المركب ويعبرون عنها بعلل القوام، وهم يقولون بأن تقدم علل القوام على المعلول الذي هو الماهية التامة ليس تقدما بالوجود، فإن هذا محال، بل هو تقدم بالماهية وفي عالم التقرر الذهني. إذن لدينا صنفان من العلل: علل متقدمة على معلولاتها بالوجود، وعلل متقدمة على معلولاتها بالماهية وفي عالم الذهن، في أفق الذهن، في عالم التقرر الذهني واللحاظ الذهني. الآن الجنس والفصل، الحيوان والناطق، من علل الإنسانية، لكن لا بمعنى أنه توجد الحيوانية وبعد وجود الحيوانية توجد الإنسانية، ليس هذا تقدما بالوجود، بل هذا محال أصلا. لماذا؟ لأن الحيوانية بما هي موجود مبهم لا إمكان لوجودها، إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الحيوانية لا تتشخص إلا بعد حلول الصورة فيها التي هي الفصل، التي هي الناطقية، يعني وجودها فرض تماميتها. فلذلك لا يمكن أن نقول إن تقدمها بالوجود، بل هو تقدم في عالم الماهيات، في عالم التقرر الذهني. وفي هذا البرهان المتقدم في أحد الفروض ماذا فرضنا؟ أن الماهية هي نفسها علة لهذا الوجود. وأنتم ماذا أشكلتم؟ أنها لو كانت علة للوجود ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون متقدمة على الوجود بالوجود. ونحن نقول لكم: لماذا يجوز أن نفرض أنها ليست متقدمة على الوجود بالوجود، بل هي متقدمة على الوجود في عالم الماهيات، في عالم التقرر الذهني، في عالم التحقق الذهني؟ واضح هذا الإشكال؟ لأن أنتم فرضتم أن الماهية إذا كانت علة لوجوده تعالى فهي من قبيل مثلا النار التي هي علة للإحراق، فإنه يلزم أولا وجود النار ثم بعد ذلك يأتي الإحراق. لما لا نفرض أن الماهية حينئذ تكون من قبيل علل القوام، من قبيل الصنف الثاني، وبالتالي فلا نحتاج حينئذ إلى أن نفرض وجودين، وجودا في رتبة المعلول ووجودا في رتبة العلة، حتى يرد الدور أو يرد التسلسل أو وجود الماهية بوجودين. ليس في البين إلا وجود واحد، وهذه الماهية هي علته، بمعنى أنها علة القوام له، بمعنى أنها في مقام اللحاظ الذهني، في عالم التقرر الذهني تتحقق قبل تحقق معلولها. فلما لا يجوز أن نفرض الأمر كذلك؟ هذا هو اعتراض الفخر الرازي. فبالتالي هذا البرهان يكون مخدوشا. طب يقول: واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته علة مقتضية لوجوده والحال، وهي متقدمة عليه تقدما بالماهية، نظير ماذا؟ أجزاء الماهية بالنسبة إلى الماهية التامة، كما أن أجزاء الماهية علل قوامها، وهي أي الأجزاء متقدمة عليها على الماهية تقدما بالماهية لا تقدما بالوجود. هذا مصادر على المطلوب. أول الكلام أننا ادعينا أنها من قبيل علية النار للإحراق، فلتكن من قبيل علية أجزاء الماهية للماهية التامة، وحينئذ فلا يأتي شيء من المحاذير التي ذكرتها. ودفع الخواجة الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتبه رد اعتراض الفخر الرازي هذا بما حاصله أنه لا يمكن أن تكون علية الماهية للوجود هنا من قبيل علل القوام. توضيح ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الجهة التي يتوقف فيها المعلول على علته هي الجهة التي تثبت للعلة فيها الأقوائية على معلولها والتقدم على معلولها والأشدية وما إلى ذلك. فمثلا إذا كان المعلول يتوقف في وجوده الخارجي على علته فالعلة لا بد وأن تكون بلحاظ الوجود الخارجي أقوى من معلولها. نشوف المعلول توقف على علته من أي ناحية؟ هنا ناحية الوجود الخارجي. فالأقوائية التي تثبت للعلة أين ستثبت لها؟ بلحاظ الوجود الخارجي. وإن كان المعلول يتوقف على علته بلحاظ وجوده الذهني فالعلة يجب أن تتجلى أقوائيتها بلحاظ جهة التوقف التي هي جهة الوجود الذهني بحسب الفرق. وإن كان المعلول يتوقف في الذات والماهية على علته فيكفي حينئذ أن تكون العلة أقوى في الذات والماهية من علتها ومتقدمة في الذات والماهية على علتها. يعني بعبارة أخرى التقدم، نحن في الجملة هناك تقدم للعلة على معلولها، لكن هذا التقدم أين يحدد موطنه؟ ننظر إلى المعلول، أن المعلول في أي جهة كان معلولا وفي أي جهة كان متوقفا على العلة ومحتاجا إلى العلة ومفتقرا إلى العلة. جهة الافتقار وجهة التوقف هي نفسها الجهة التي يشترط فيها أن تكون العلة أقوى من المعلول. بعبارة أوضح، إذا كان المطلوب من العلة أن تعطي للمعلول الوجود الخارجي فلا محالة، يجب أن تكون قادرة على أن تعطيه الوجود الخارجي، فلذلك يجب أن تكون هي بحسب الوجود الخارجي أقوى منه، وليس المطلوب في هذه الحالة أن تكون أقوى منه بحسب أي جهة أخرى، سواء كانت جهة الذات أو جهة الماهي أو جهة الوجود الذهني أو أي جهة أخرى. إذا كان المطلوب من الماهية أن تعطيه الذات والماهية، إذا كان المطلوب من العلة أن تعطي المعلول الذات والماهية، فليس المطلوب حينئذ أن تكون أقوى بحسب الوجود، متقدمة بحسب الوجود، المطلوب أن تكون أقوى ومتقدمة وأشد بحسب الجهة التي هي تعطيها للمعلول وبحسب الجهة التي يفتقر المعلول إليها لا بحسب الجهات الأخرى. وما نحن فيه، المفروض أن المعلول ما هو؟ مفروض أن الفرض ماذا كان؟ أن الماهية علة لوجوده تعالى، فالمعلول كان هو وجوده تبارك وتعالى، ووجوده تبارك وتعالى ليس له إلا حيثية التحقق الخارجي. فجهة الافتقار المزعومة حينئذ ماذا ستكون؟ جهة التحقق الخارجي وجهة الوجود. فعلته المزعومة لابد أن تكون متقدمة وأقوى وأشد بأي لحاظ؟ بلحاظ عالم الوجود والتحقق. فقياس ما نحن فيه على أجزاء الماهية وعلل الكوان قياسا معلوم. إذن هذا النقد الذي ذكره الفخر الرازي ليس في محله. ودفع بأن الضرورة البداهة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود علته، فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول غير أنه أشد. المعلول أين نحو ثبوته أو ما هو موطن ثبوته؟ موطن الماهيات أو موطن الوجود الذهني أو موطن الوجود الخارجي؟ تقدم العلة إنما يكون بلحاظ موطن ثبوت المعلول. فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا كان تقدم العلة عليه في الوجود الخارجي، وإن كان ثبوتا ذهنيا فكذلك. يعني مثلا الآن هكذا من باب التنظير، الآن نطلب من شخص أن يصنع لنا سيارة، هذا الشخص يكفيه ماذا؟ أن يكون مسلطا على كيفية صناعة السيارة، لكن ليس المطلوب منه أن يكون طبيبا في الوقت عيني أو أن يكون فيلسوفا أو أي شيئا في الجهة التي نحتاج إليه فيها. يجب أن يكون متميزا، يجب أن يكون غير فاقد، يجب أن يكون حائزا، أقوى، أشد، متقدم. هذا ما ذكرناه في شأن قانون العلمية. وإذ كان يعني وحيث كان وجود الواجب لذاته حقيقيا وخارجيا، فالعلة من شأنها أو ماذا ينتظر منها حينئذ؟ أن تعطيه الوجود الخارجي. وكانت له ماهية هي علة موجبة لوجوده، كان من الواجب أن تتقدم ماهيته عليه في الوجود الخارجي لا في الثبوت الماهوي. فالنقض لا يصلح نقضا، فالمحظور باق على حاله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.